then.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اهتدى بهداه. ما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. قال في الحاشية: البكر هو الفتي من الإبل. فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع رضي الله عنه أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع رضي الله عنه فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا أو رباعيا. قال في الحاشية: جمع الخيار ناقة الخيارة أي مختارة، والرباعي من الإبل ما أتى عليه 6 سنين ودخل في 7 حين طلعت رباعيته، يعني وجد أفضل من البكر، أكبر سنا وأفضل عضلة ثمنا. فقال: أعطي إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. يعني هذا الحديث فيه مسائل. مسألة الأولى: جواز القرض أو السلف. تسلف يعني سمى السلف سمى القرض. يقترض الإنسان أحيانا إما مالا نقدا أو عينا، يستلف نقودا أو يستلف بعيرا أو ما شابه، فإن هذا ليس من المسألة المذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وكاف عليه، لقول عليه الصلاة والسلام: من صنع لكم معروفا فكافئوا. استسلف من هذا الرجل بكرا ثم قضاه رباعيا. مسألة ثانية: جواز الزيادة في القضاء إذا لم يكن فيه شرط، لا لفظي ولا عرفي. فإن كان فيه شرط فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، قد يروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولا يصح مرفوعا من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يذكر أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه، ومعناه صحيح: كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن إذا قضاه أحسن بدون شرط، لا لفظي ولا عرفي، فلا بأس. هذا من باب الإحسان ومن باب حسن القضاء. فإن خيركم أحسنكم قضاء، لأن المقرض أحسن إلى المستقرض، فالمستقرض يكافئه، والمقرض لم يقصد الزيادة وإنما قصد الإحسان لأنه لعدم وجود الشرط. إذا وجد شرط فهو ربا، قال: اقرضك 100 ردها 110، هذا ربا صريح. أو قال، أو هناك شرط عرفي معروف متعارف بينهم أن هذا الشخص إذا استقرض رد بأكثر، لكنهم لم يصرحوا به، فالشرط العرفي كالشرط اللفظي. وهذا يحصل في بعض البنوك، يودع ماله وليس بينهم عقد على زيادة معينة، لكنه معروف عند البنوك أنهم يعطونه زيادة بعد سنة، ولكن إذا قال حساب جاري أو حساب ما أدري اسمه الثاني، حساب إيش؟ ها؟ إيه مثلا، خلاص معروف عندهم أن حساب هذا الثاني التوفير أنه فيه زيادة، لكن ما في عقد، ليس هناك تصريح بالقول وليس هناك عقد مكتوب، لكنه عرف معروف أن هذا البنك يعطي زيادة بعد سنة 3 أو 4 أو 5%، هذا ربا، هذا شرط عرفي، ولا فرق بين الشرط العرفي والشرط اللفظي. لك قاعدة معروف: الشرط العرفي، الشرط العرفي كالشرط اللفظي. إذا لم يكن هناك شرط فإن هذا من السنة ومن مكارم الأخلاق. مسألة ثالثة: هل يجوز الزيادة بالعدد أم في الصفة فقط؟ هذه محل خلاف بين العلم، منهم من قصر جواز الزيادة مع عدم الشرط بالصفة كما حصل في هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه بعيرا واحدا لكنه أفضل في الصفة، قال تجوز الزيادة في الصفة ولا تجوز في العدد، لأن العدد ربا، فهذه زيادة في الصفة. لكن الصواب أنه لا فرق بين الزيادة في العدد والزيادة في الصفة، لأن الجميع مال. هذا بكر يساوي 2000، رد 40 يساوي 3000، شو الفرق؟ ما في فرق، هذا مال وهذا مال، يعني اختلفت الطريقة، هذا مال وهذا مال. بكر استسلم، بكر يساوي 2000، رد 40 يساوي 3 و4، كأنه استسلم 2000 ورد 3 و4. فالصواب أنه لا فرق بين الصفة وبين العدد، لأن كل منهما زيادة، زيادة مال، بس اختلفت، ولكن اختلفت الطريقة. فالصواب أنه يجوز الزيادة في الصفة والزيادة في العدد إذا كان يتناقش. في إشكال في هذا الحديث ذكر النووي رحمه الله غير من العلم، كيف قضاه النبي عليه الصلاة والسلام من إبل الصدقة؟ هذا مشكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة وعلى معروف. وإن قلنا إنه استسلف البكر ليعطيه الفقراء لا لنفسه، يعني استسلف بكرا ليعطيه فقيرا يعني من الزكاة، فهل يجوز للأمين على الزكاة أن يزيد في القضاء؟ الجواب لا، لأن هذا التصرف في مال الغير، هذا التصرف في مال الغير، ويجوز الإنسان أن يزيد في القضاء في ماله. فهذا إشكال قائم، كيف قضاه النبي عليه الصلاة والسلام من إبل الصدقة وزاده، سواء كان أخذ البكر لنفسه أو أخذه الفقراء؟ إشكال موجود. قلنا أخذه لنفسه هذا أشد إشكال أكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة، فكيف يأخذ لنفسه ثم يقضي من الصدقة؟ وإن قلنا أخذه لغيره لفقير، فكيف يزيد في القضاء من مال الصدقة؟ لكن الأحسن ما قيل في أكثر من جواب، أحسنها ما ذكر النووي رحمه الله، قال المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يفسر بأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى هذا الرباعي من إبل الصدقة، ولا بأس لبيع إبل الصدقة، يعني إذا جاءت إبل الصدقة أو جاءت غنم أو ما شابه ذلك فلا بأس أن تباع إذا كان في مصلحة في البيع، ويعطى الفقراء الثمن فلا حرج، ربما يكون هذا أنفع للفقير، تباع هذه الأعيان ويعطى الفقراء الثمن ما في بأس. وقد يكون من الإحسان للفقير أن تبيع هذه الأشياء وتعطيه الثمن. قال بدليل حديث ابن هريرة الذي بعده، قال اشتروا له سنا فأعطوه إياه، اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فهذا فطلبوا سنا فوجدوه في إبل الصدقة فاشتروه من إبل الصدقة. وهذا هو أحسن جواب، أن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاه من ماله الخاص، ولذلك ذكر هذه الفضيلة، فإن خيركم أحسنكم قضاء. أشك أن هذه الفضيلة تحصل لمن زاد من مال الخاص لا من مال الصدقة. إذن هذا هو الجواب المرضي في هذه المسألة، أنه اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام من الصدقة، يعني استسلف البكرة لنفسه لملكه، ثم قضى، ثم اشترى رباعيا من إبل الصدقة وقضى صاحب الدين. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فاغلظ له، فهم به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النووي رحمه الله ايضا ذكر انه لعله كان من اليهود، وإلا يبعد أن يغلظ للنبي عليه الصلاة والسلام رجل يؤمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لكن لعله كان من اليهود، واليهود هم أكثر من يداين، والله أعلم، قد يكون هذا من اليهود أو من الأعراب الجفاة، قد يكون من هؤلاء أو من هؤلاء. ورد عند ابن حبان أن يهوديا أقرب النبي عليه الصلاة والسلام تمرا، فجاء يطلبه فأغلظ للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يختبره، لأنه موجود في التوراة أنه لا يزيد جهل جاهل عليه إلا حلما عليه الصلاة والسلام. فقال هذا اليهودي: كل شيء من صفات محمد صلى الله عليه وسلم قد عرفته إلا هذه. فأقربه تمرا، جاءه وقال: يا محمد، إن أردت أن تستقرب فلا تستقرب إلا مني، فأنا أكثر أهل المدينة مالا. فاستقرب النبي عليه الصلاة والسلام منه تمرا، فجاءه قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام، قاصد قبل أن يحل الأجل جاءه بثلاثة أيام، وأتاه وأخذ بمجامع ثيابه بالجرعة، قال: يا محمد، أعطني حقي، فما علمت أنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. إذا الشدة والغلظة، أولا جاء قبل حل الأجل ثلاثة أيام، ثانيا أمسكه بمجامع ثيابه، وثالثا سب أهله كله قبيلته كله. فإني ما علمت، يعني اللي يعلم عن عبد المطلب بني عبد المطلب أنهم قوم مطل، وهذا شك غير صحيح. بنو عبد المطلب معروفون في الجاهلية والإسلام بالكرم والجود وحسن الأخلاق، ولا يعرف هذا فيه، لكنه أراد أن يستثير النبي عليه الصلاة والسلام لينظر ماذا يصنع. فغضب الصحابة من عمر رضي الله عنه، قال: فصارت عين عمر تدور في وجهه كأنه فلك شدة الغضب، وأخذ بمجامع ثياب اليهودي وقال: تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أرسله يا عمر. ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام ولا أقر عمر رضي الله عنه على مشاكل اليهودي والإغلاظ له، قال: أرسله يا عمر، كان الأولى بك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. هذا كلام عظيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغضب ولم يتغير وتكلم بكل هدوء، ثم قال: يا عمر، اذهب فاقضه وزده كذا وكذا مكان ما رعته في حسن الخلق والحلم. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما علم أن اليهودي يختبر، فذهب عمر رضي الله عنه، ما علم اليهودي بهذه الكلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عمر رضي الله عنه، فذهب عمر وقال له، ثم زاده، تعجب اليهودي، قال: ما هذه الزيادة؟ قال: أمرني بها النبي عليه الصلاة والسلام مكان ما رعته. فرجع للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ما من صفة من صفاتك إلا عرفتها إلا هذه الصفة وقد عرفتها الآن، فأسلم رضي الله عنه. هذه قصة أخرى غير هذه القصة، لأن تلك في تمر وهذه في بعير. الله أعلم، قد يكون هذا من اليهود قد يكون من الأعراب. قال: فهم بي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا، يعني دعوه صاحب الحق مقال، مقال يعني له أن يتكلم لأنه صاحب حق، تقول: أعطني حقي لا تنطلني، لكن ليس له أن يغلب، والمدين لم يماطل، يطلب بحسن خلق ولين ولطف، لكن إذا ماطل المدين وهو غني هنا يجوز أن يتكلم عليه. مطلوب غني ظلم يخل أو لي الواجدي يحل عرضه وعقوبته، رواه أبو داود سنة صحيح من حديث الشريف رضي الله عنه. إذا ما طلع مع القدرة على السداد هنا يكون ظالما، ويجوز لصاحب الحق أن يغلظ له، أما إذا لم يماطل فليس لصاحب الحق أن يغلظ. لكن هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم ينكر على هذا الذي أغلظ له، فقال لهم: اشتروا لهم سنا فأعطوهم إياه، سنا يعني مثل سن سعير الأول، فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه يعني أكبر. قال فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء. يعني ينبغي المؤمن إذا استقرر أن يرد أكثر، أن يرد أكثر وأن لا يماطل. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل شيئا فقضاه، ثم قال إن من حق السلف الجزاء والحمد، الجزاء والحمد، يعني إما أن يحمده وإما أن يزيده على حقه. من صنع لكم معروفا فكافئوه. يعني في بعض الناس قد يغلط في هذه المسألة، يعني أعرف شخصا اقترض من شخص 5000 ريال إلى سنة قرض حسن، فلما تمت المدة حوله على شخص ثاني وأرسل له شخص قال حولتك بمالك على فلان وأعطاه رقم الهاتف، قال إني أريد أن أطبق سنة الحوالة، إيش تقولون في هذا التصرف؟ صحيح؟ هذا في غاية الخطأ. طبق سنة الحوالة، هذا جزاء السلف، أسلفك محسنا بك صبر عليك سنة كاملة ثم تحيله على شخص لا يعرفه وتقول وطبق سنة الحوالة، هذا من فهم خاطئ، هذا جهل مركب. أين سنة الحوالة في هذه المسألة؟ أولا الحوالة ليست بسنة، إنما هي سعة في التعامل، جاهزة توسعة على الناس في التعامل، وهذا أقربك وأحسن إليك. كان الواجب أن تأتي بحق إليه وأن تزيده إن يعني رأيت هذا وتشكره وتثني عليه. ثم ذهب صاحب الحق إلى المحال عليه، ذهب إليه، كان بعيد يعني يحتاج إلى وقت في الذهاب ساعة وقت، فلما وصل إليه لم يعطي نقدا أعطاه شيء، فذهب يصرف الشيك قال التوقيع مختلف. سبحان الله، يعني هذا الأصل الرد على قرض حسن، تعالى يعني مثال لسوء التصرف في مثل هذه المسألة. وكثير من الناس إذا اقترب لا يسدد إلا بعد جهد جهيد، ولذلك صار كثير من الناس لا يقرب. لماذا؟ لأنه يخشى من عدم السداد، يقول يعني جاء شخص يعني من الطرائف، هذه من الطرائف، جاء شخص لآخر قال أقربني كذا وكذا من المال، قال له بوسي بي، قال له المصريين يا بوسي بي، كان طيب ما أبوسي بي، قلت ليش؟ قال لأني لو جيت أخذ فلوسي أبوس رجلك عشان تعطيه الفلوس. يعني لا يمر إنسان يسيء في هذا الأمر لأنه يسيء للآخرين، إذا لم يسدد الأول والثاني والثالث امتنع أهل الخير من الإقرار. يعني يقول أنا ما عندي مانع أقرض، لأن القرض فيه أجر عظيم. ورد في الحديث عند ابن ماجه أنه إذا أقرض وحل الأجل قبل أن إذا أنظره قبل أن يحل الأجل فله بكل يوم مثل الصدقة، وإذا حل الأجل وأنظره فله بكل يوم مثليه الصدقة. فيعني هذا فضل عظيم في الإقراض والإنظار، لكن كثيرا من الناس يتوقف ويمتنع عن الإقراض لأن الغالب على المقترض أنه لا يسدد. وبعضهم والعياذ بالله يكون عنده مال لكنه لا يسدد، يشغل هذا المال، يكون ولكن لك المال كثيرا 100,000 أو 500,000 أو 1,000,000 ريال، بدل ما يسدد اليوم يشغل هذا المال سنة ويماطل ويعطيه منين؟ من الربح. يقول يعني لو أعطيته 1,000,000 الآن أو 100,000 راحت كلها، لكن يشغلها يعطيه كل سنة 10-20 وتبقى المئة معه. هذا ظلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، ظلم لأنه يعني استحوذ على مال هذا الشخص بدون إذنه، غاصب كأنه غاصب، حل الأجل يجب عليه أن يسدد عقبه. الظاهر حرام لأنه اغتصاب، مثل واحد عارك سيارته يوم وقلت رد السيارة، قال لا ما مرجعها، وقعد اسمعه ثلاثة أيام. اليومان الأخيران جائز استعمال السيارة ولا لا؟ ما يجوز، حرام اغتصاب، وذاك عاجز عن أخذها، هذا نوع من الغصب، غصبه ومنعه حقه. باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو. هذا محمول على عبد لرجل أو لقوم بينهم وبين المسلمين عهد، فأموالهم محترمة والعبد مال. أما إذا جاء عبد محارب فإنه يكون حرا، واضح فرق بين المعاهد والمحارب، لأن المحاربين أموالهم حلال. إذا انفلت عبد من الكفرة المحاربين فر منهم وجاء مسلما، هل يرد ولا لا؟ ما يرد، يكون حرا ولا يرد، لأنه مال خرج من مشرف محارب وماله حلال. لكن إذا كان المشرك أو الكفار معاهدين أمواله محترمة، جاء هذا العبد أسلم، ماذا نصنع؟ نرد، إذا جاء سيده نرد عليه. إسلام صحيح، إسلام صحيح، يقبل الإسلام لكن يرد إلى سيده، إلا إذا رضي سيده ببيعه كما فعل هذا الرجل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يلزمه أن يشتري هذا العبد، لكن هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، من كرم وجوده، أنه لم يخيب هذا العبد بعد أن بايعه على الإسلام ولم يشعر أنه عبد، فأتم له بيعته واشتراه بعبدين، لأن لو اشتراه بعبد واحد ما وافق السيد في الغالب، عبد بعبد ما يحرص على بيعه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أغرى، أعطاه ثمن كثير الضعف، اشتراه بعبدين، ثم بعد ذلك لم يبايع أحدا أي من أهل العهد حتى يسأله عبد هو أنفر. هذا يدل على أن الأصل في بني آدم الحرية، وأنه لا يسأل، يعني الأصل الحرية. فمن ادعي عليه بالرق فلا بد من الإثبات، إلا إذا قر العبد، إذا قر العبد أنه عبد فالأمر ظاهر. لكن إذا ادعى شخص على شخص أنه عبد له وأنكر العبد وليس للمدعي بينة، فالأصل الحرية يحكم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يسأل السيد عن بينة، لماذا؟ لأن العبد لم ينكر، العبد لم ينكر العبودية، فنسأله بينة، البينة إذا أنكر العبد. هذا كما قال المؤلف رحمه الله فيه جواز بيع عبد بعبدين، وكذلك بقية الحيوان يجوز بيع شاة بشاتين، بعير ببعيرين، وما شابه ذلك، فرس بفرسين، وهكذا. لكن لو قال قائل انه جاءك حديث بالنهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نسيئة يعني مؤجل، نهي عن بيع، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والحديث في السنن، لكن اختلف العلماء رحمه الله في صحته، منهم من يحسنه بدون طرق، منهم من يضعفه. الإمام أحمد رحمه الله علل أحاديث المنع، قال لا صح في هذا الحديث في المنع، وأجاز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ونسيئة لعدم صحة الحديث. ومنهم من حسن هذه الحديث واحتاج إلى الجزع، لأنه هنا النبي عليه الصلاة والسلام اشترى عبدا بعبدين، والعبد له حكم البهائم يتباع وتشترى، لأنه يباع ويشترى مثل البهيمة يباع ويشترى. وجاء أيضا في السنن وله شواهد يصح بها من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فقلت الإبل، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. هذا نص صريح في جواز بيع البعير بالبعيرين. فمن العلماء من قال أحاديث الجواز صحيحة وأحاديث النهي ضعيفة فلا يلتفت إليها، ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا فيه على الإطلاق، أي نوع من الحيوان سواء كان عبدا أو بعيرا أو شاة أو فرسا أو بقرة أو غير ذلك. ومنهم من حسن حديث المنع وجمع بين الأحاديث وقال إذا أريد بالحيوان اللحم، إذا أريد بالحيوان اللحم فإنه يحرم بيعه بحيوان بحيوان، لأنه صار الآن يجري الربا. كان عنده شاة يريدها باللحم باعها بشاة، يعني شاة جيدة باعها بشاتين وذبح الشاتين وأكلها، والذي خد الشاة ذبحها وأكلها، صاروا باعوا إيش؟ لحما بلحم متفاضل، لحم بلحم متفاضل. حتى لو باع شاة بشاة فإنه لا يمكن تكون هذه الشاة مثل تلك الشاة، لابد يكون في تفاضل وزيادة ونقص في اللحم. يعني هذا وجه الجمع بين الأحاديث، أنه على حسب مقصده، إذا أراد الحيوان للدر والنسل مثلا، أو اشترى حيوان لا يؤكل كحمار بحمارين حمار لا يؤكل، أو اشترى عبدا بعبدين العبد لا يؤكل، أو اشترى بعيرا بعيرين ولا يريد أكل البعير يريد أن يستعمله، فإنه يجوز. وإذا أراد الحيوان للحم فإنه لا يجوز، لأنه يكون مطعوما موزونا، اللحم مطعوم موزون، فلا يجوز بيع لحم بلحم متفاضلا، وقصده من هذا الحيوان اللحم. هذا جمع حسن، هذا جمع حسن، وإن كانت الحديث فيها بعض هذا من باب الاحتياط. هذه مسألة نادرة أن الإنسان يبيع شاة بشاتين وهو يريد اللحم، هذا يريد اللحم هذا يريد اللحم، هذه مسألة نادرة في الوقوع، لكن لا شك أن الأحوط عدم فعل هذا إذا أراد اللحم. باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة أي مؤجلا، فأعطاه درعا له رهنا. وعنها رضي الله عنها قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنا درعا من حديث. يعني هذا في جواز الرهن في الحضر. أما الآية وآية البقرة في ذكر السفر فإن هذا لا يمنع جوازه في الحضر. قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الله عز وجل ذكر السفر لأنه مظنة على وجود الكاتب، والحضر مظنة وجود الكاتب، فيستغرب الكتابة عن الرهن. لكن لو طلب البائع أو المقرض رهنا فلا حرج، يجوز الرهن في الحضر لا مانع من ذلك، لكن ذكره في الآية لأن الغالب أن المسافر لا يجد كاتبا، ولا سيما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الكتاب قلة، وأكثر العرب أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، فالكاتب قليل، فقلة في السفر أكثر، فيجوز أن فلذلك ذكر في الآية. لكن يعني أنه لا يجوز في الحضر، لأن الرهن للتوفيق، حتى لو وجد الكاتب قد يقول البائع الذي بيع نسيئة يقول الحق صحيح أنه مكتوب ثابت، لكن أنا أريد رهن من أجل أن يستوفي من الرهن، فإن المقترض أو المشتري بالنسيئة قد يعجز عن السداد، وهو لا ينكر، فإذا عجز عن السداد بيع الرهن مستوفى منه. يعني ما في حرج، لا حرج أن يرهن أن يكون الرهن في الحضر، والحديث نص صريح في جوازه في الحضر. أيضا استاذ الله رحمه الله في القبض، هل يصح الرهن مع عدم القبض أو لا بد من القبض؟ هذه مسألة خلافية. يعني شخص قال لشخص من الناس أقرضني 10,000، قال موافق لكن ما ترهنني؟ قال أرهنك سيارتي، والمقترض بحاجة للسيارة، وتركها معه وكتبوا في الوثيقة أن فلان أقرض فلان 10,000 ريال ورهنه سيارته الفلانية كذا وكذا، يصح ولا ما يصح؟ هذا فيه خلاف، منهم من قال لا يصح واستدل بالآية، رهان إيش مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فاستدلوا بالآية على أن الرهن لا يصح إلا إذا كان مقبوضا. لكن القول الثاني أصح، وأن يصح الرهن وإن لم يقبض. وأما ذكر القبض في الآية فهو من أجل تمام الاستيفاء، لأن الرهن يراد به التوثيقة، فإذا قبض تمت التوثيقة، صار الرهن في يد المرتهن، إذا عجز عن الوفاء بيع الرهن وأخذ المرتهن حقه من قيمة الرهن. لكن إذا رضي المرتهن بعدم القبض فلا إشكال، حق له، لو أسقط الرهن أو تركه هل يجوز؟ يجوز أن يقرض بدون رهن أصلا فلا حرج. لكن الآية ذكر الله تعالى فيها تمام الاستيفاء، أشك أن تمام الاستيفاء يحصل بقبض الرهن، لكن إذا تنازل صاحب الحق عن القبض فالحق له لا حرج، وإذا تنازع الرهن أصلا فلا حرج، حق له، فالرهن لمصلحة المرتهن الدائم، إن أسقطه سقط أو أسقط القبض سقط. فالصواب بلا شك أنه يصح الرهن ولو لم يقبض. إذا السيارة هذه الآن تكون مرهونة وهي في يد المقترض المدين، يحرم عليه بيع السيارة، ولو باعها لن يصح البيع، وإذا حل الأجل فللمرتهن أن يطالب ببيع السيارة للطباع ويستوفى من ثمنها، يستخدمها ما في إشكال، يستخدمها على حسب الاتفاق الذي بينهم. قال يعني هل تقبض مثلا؟ قد تقبض تكون عند المرتهن، قد يقول لا أقبض وخلى معك لكن لا تستعملها حتى ما ينزل القيمة أو تستم وتتلف، أو يقول استعملها، كل هذا يرجع إلى صاحب الحق. ولو أسقط الرهن سقط، لو قال أنا ما أريد رهنا أنا أثق بك ومتى ما استطعت سدد، لكن لو أسقط الدين أيضا سقط، حق له، والأمر في هذا واسع. السلام عليكم، كلام طويل نقل قليلا، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. خلاص اخبارك لا انت وكلم السلام عليكم، كلام طويل والمسلم تعبان.